بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على تهذيب الموافقات للإمام الشاطبي، أصله للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله: ولذلك امتنعت الرشا والهدايا المقصود بها نفس الولاية، لأن استجلاب المصلحة هنا مؤد إلى مفسدة عامة تضاد حكمة الشريعة في نصب هذه الولايات. وعلى هذا المسلك يجري العدل في جميع الأنام ويصلح النظام، وعلى خلافه يجري الجور في الأحكام وهدم قواعد الإسلام. وأما المقاصد التابعة فهي التي رعي فيها حظ المكلف، فمن جهتها يحصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات والاستمتاع بالمباحات وسد الخلات، وذلك أن حكمة الحكيم الخبير حكمت أن قيام الدين والدنيا إنما يصلح ويستمر بدواع من قبل الإنسان تحمله على اكتساب ما يحتاج إليه هو وغيره، فخلق له شهوة الطعام والشراب إذا مسه الجوع والعطش ليحركه ذلك الباعث إلى التسبب في سد هذه الخلة بما أمكنه. يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الإنسان حاجات طبيعية يعني تسير في أداء بعض الواجبات الدينية، يعني فبعضها موافق للإيه؟ موافق لما جبل عليه من الشهوة، كمثل مسائل النكاح وغيرها وسد حاجته من الطعام والشراب وغيرها، فجعل في الإنسان دوافع طبيعية. وسيأتي كلام المصنف أن الأشياء اللي فيها دوافع طبيعية تجد النصوص ما جاءت فيها إلا قليلة، لأنها تركت لما جبل عليه الإنسان، ويعني فتجد أن النصوص تحث عليها حثا خفيفا، أو في غالب الأحيان تأتي على وجه الإباحة كالبيع والشراء ومسائل النكاح، لأنها كأنها تركت لما جبل عليه الإنسان، وإلا لو تركها الإنسان لتعطلت المصالح ولأدت إلى مفاسد كبيرة في الدين. يعني لو توقف الناس عن بعض الأشياء المباحات، تمام، وبالتالي بعض العلماء قال يعني على هذا هي ربما تكون مباحة بالجزء أو مستحبة بالجزء، لكن قد تكون واجبة بالكل. يعني بعض العلماء يقول النكاح مستحب، لكن لو ترك الناس النكاح مطلقا على قاعدة أنه مستحب، يعني والمستحب يمكن تركه، تمام، فتفسد الحياة ويتوقف عمرانها. فبعض الأشياء قد تكون مباحة بالجزء أو يعني مستحبة بالجزء، لكن تركها بالكل يمكن أن يوقع في حرج كبير وتمنعه الشريعة. يعني زي مثلا الطعام والشراب، أنت تأكل في الوقت الفلاني، تأكل الآن أو لا تأكل، تأكل الطعام الفلاني لا تأكله، مسألة فيها نوع من الاختيارية، تستطيع أن تمتنع عن هذا أو ذاك. لكن لو جئت امتنعت عن الطعام ككل فأصبح مهددا لحياتك، فلم تعد الإباحة التي كانت موجودة من قبل والاختيار أو الاستحباب أو غيره، لا، أصبح لزوما وأصبح واجبا، تمام، ويمكن أن يجبر عليه الإنسان. وهكذا كذلك النكاح، لو اتفق أهل قرية أو أهل محلة أو أهل محافظة أو مدينة على تركه فإنهم لا يصح، بل ينبغي أن يجبروا على إيه؟ على أداء تلك المصالح، لأنه سيؤدي إلى تعطل العمران. وبالتالي لا يغتر الإنسان بأنه بعض الأحيان تأتي بعض الأمور في الشريعة على أنها مباحة أو مستحبة فقط فيستخف بشأنها، لا، الحقيقة أنها تكون مباحة أو مستحبة بالجزء، بمعنى في الجزئية الفلانية. يعني أنت مباح لك أن تأكل لحم هذا أو لحم هذا، أو لا تأكل لحم الغنم أو البقر، تأكل لحم سمك أو لحم كذا، أو تأكل من الخضر الفلانية أو لا تأكل من الخضر الفلانية لا تحبها، أو تأكل من الفاكهة الفلانية أو لا تحب نوعا من الفاكهة فلا تأكل منه، تحب العسل لا تحب العسل، أنت حر. يعني ما أحد أبدا قال يجب عليك أن تأكل الطعام الفلاني أو يجب عليك أن تأكل في الساعة الفلانية. لكن لو جاء إنسان قال أنا ما أكل خالص أو امتنع حتى عن بعض الأنواع التي ستضر بصحته، فهنا يصبح واجبا عليه أن يأكل، يصبح يحرم عليه الامتناع. ليش؟ لأنه هنا بالصورة الكلية قد كان الأمر مباحا لك بالصفة جزئية، يعني صفة اختيارية من ناحية الجزئية في أوقات محدودة، لكن تركه بالكلية قد يؤدي إلى إيه؟ إلى إهلاك الإنسان، وقد يؤدي إلى إفساد الحياة، وبالتالي في تلك الحالة يصبح واجبا أو يصبح محرما عليه ترك نفسه بهذه الصورة، ويمكن أن يجبر على الإيه؟ على الشيء، وهكذا. كما يقال يقول مثلا في مسألة الأذان، الأذان عند بعض العلماء مستحب، عند بعضهم حكمه الاستحباب، لكن يقولون أيضا في كتب الفقه لو أن أهل قرية امتنعوا عن الأذان يقاتلون أو يجبرون عليه، يقاتلون لأنه شعار من شعار الإسلام، تمام. لكن كنت تؤذن أنت وأؤذن أنا مسألة سهلة، تمام، مستحب في حقي، مستحب في حقك، مستحب في حق فلان، ممكن أترك أنا أنت تؤذن، تمام، زي ما قال عمر لولا الخليفة لأذن، يعني فما أذنش، تمام. لكن أن نتعاهد أو نتعاقد أو تتفق أهل قرية ألا يظهر شعار من شعار الإسلام، تمام. كذلك عند بعض العلماء مثلا مسألة صلاة الجماعة مستحبة، وبعضهم يقول بالوجوب، طيب مستحبة على وجه الاستحباب، طيب أنت تخلفت عن واحدة أو فلان تخلف عن واحدة، لكن الصلاة تقام، تمام. لكن لو اجتمع أهل قرية أو أهل مكان على أنهم لا يصلون الجماعات، تمام، فإنهم يعني يجبرون على إيه؟ على فعل ذلك، لأنه أصبح إيه؟ أصبح إيه؟ جميعهم أصبح إخلالا بالإيه؟ بالشعار. بينما لو تغيب واحد أو كذا، أو تغيب عشرة وفي 20 في المسجد، تغيب فلان عن الصلاة الفلانية، لكن فلان جاء فلان غاب، وهذا اللي بيحصل عادة، يعني إنه إيه؟ يعني ناس بتغيب عن صلاة، آخرون بيجوا، ده بينشغل مع عمل خارج، بيجي آخر، لكن تدخل المساجد فتجدها مقامة فيها الصلاة، فيها صف، فيها صفان، فيها ثلاثة، بحسب الإيه؟ بحسب مكان المسجد، بحسب عمران الحي، بحسب القرية وعدد من فيها، لكن الصلاة مقامة، من جاء أراد أن يصلي وجد الناس تصلي مقام الصلاة، لكن الامتناع عنها مطلقا أو أنه يتفق الناس على ترك شعار من تلك الشعارات أو شيء من هذا القبيل لا يصلح، إيه؟ وبالتالي يمكن أن يحاربوا، أن يجبروا على إيه؟ على فعله. فالمقصود أن في بعض الأحيان بعض الأمور تأتي يعني جزئية، فعلى وجه الجزئية تكون مباحة أو مستحبة، لكن إذا جمعناها ككل أو اتفقنا عليها ككل فإنها لا تبقى على إيه؟ على إباحتها أو استحبابها، وإنما تدخل في إيه؟ في وجوب أو إيه؟ أو حرمة أو غير ذلك من الأحكام التي يعني يلزم فعلها، وبل كما قلنا يقولون بأن ولي الأمر إنه مأمور بأنه إيه؟ إنه يجبرهم على ذلك، فإن امتنعوا يقاتلهم، فإن امتنعوا يقاتلهم، تمام؟ قال فمن هذه الجهة صارت المقاصد تابعة خادمة المقاصد الأصلية، يقصد أن إيه؟ إن جعل في شهوة الإنسان تجاه بعض الأمور ده أصبح خادما للأصل ومكمل لها، ولو شاء الله لمنعنا في الاكتساب الأخرى والقصد إلى الحظوظ، فإنه الملك وله الحجة البلاغة. يعني يقصد الشاطبي أن لو شاء الله سبحانه وتعالى يعني جعل الأحكام بعيدة تماما عن الإيه؟ عن أي حظ أو أي استلذاذ أو أي استمتاع، وساعتها أيضا سيكون له الحق سبحانه وتعالى، لكن من رحمته بنا أنه جعل لنا يعني أشياء في جبلتنا وفي خلقنا توافق بعض أوامره الشرعية وتنسجم معها، تمام، فده رحمة من الله سبحانه وتعالى. وإلا لو مثلا ما جعل فينا شهوة النكاح وأمرنا بالنكاح، ما جعل فينا شهوات معينة وأمرنا بها، لكان له الحق سبحانه وتعالى، لكن من حكمته ومن تيسيره على البشر ومن رحمته بالناس أن يجعل في الجبلة أشياء مساعدة على الإيه؟ على فعل الأمر الشرعي وعلى انتظام الحياة وإقامة أمر الدنيا والدين، فدي من رحمة الله سبحانه وتعالى. فقال فإنه الملك له الحجة البليغة، لكنه رغبنا في القيام بحقوقه الواجبة علينا بوعد حظي لنا، يعني إيه؟ وعجل لنا من ذلك حظوظا كثيرة نتمتع بها في طريق ما كلفنا به. فبهذا اللحظ قيل إن هذه المقاصد توابع طبعا، وإن تلك هي الأصول، الأصول اللي هي الشرع. فالقسم الأول يقضيه محض العبودية اللي هو العمل نفسه والأوامر الشرعية، والثاني يقضيه لطف المالك بالعبيد، الثاني اللي هو ربطها ببعض الإيه؟ ببعض الشهوات والأشياء وجعل في الإنسان جبلة تميل إلى بعض تلك الأمور فتيسر عليه الإتيان بالواجبات، فده إيه؟ ده من باب اللطف من الله سبحانه وتعالى والرحمة. المسألة الثالثة الطلب الشرعي وعدمه للمصالح الضرورية يرجع إلى وجود الباعث الجبلي وعدمه. هل قد تحصل إذن أن الضروريات ضربان نوعان، واحد ما كان المكلف فيه حظ عاجل مقصود كقيام الإنسان بمصالح نفسه وعياله في الاقتياك واتخاذ السكن والمسكن واللباس، يعني الله سبحانه وتعالى بيأمرك بالعناية بأولادك، يعني إعطاء محتاجاتهم، لكن هو جعل في الجبلة الميل إلى هذا، يعني جعل في الجبلة أن الإنسان لا يشعر بالتعب وهو بيسعى من أجل أولاده ومن أجل زوجته ومن أجل بيته، ويشعر بنوع من المتعة ونوع من الراحة ولو كان في ذلك تعب، مع أن ده من الواجبات النفقة عليهم، لكنها شيء محبب إلى الإيه، ممكن يكون محبب إلى النفس إذا كان في، لكن في بعض الأحيان تكون مكروهة، وهنا يظهر العبودية الحقيقية. يعني الآن الإنسان لما يكون متفق بيحب زوجته ملتئم معها وأولاده كذا، يعني يبذل قصارى وسعه، بل ساعات يقدم أمرها على أمر الله سبحانه وتعالى، تمام، أو ما يحتاج أولاده بعض الأحيان يقدمه بدليل أكل الحرام، زوجة الشيء، سيارة الشيء، بيت الشيء كذا، فبيروح يأكل حرام. لكن عندما يحصل مشاكل ويصبح مثلا يجب عليه نفقة لها، لكنه الآن أصبح كارها لها، فتجد تلك النفقة لها وضع ثاني، يعني لها فيها صعوبة لأنها أصبحت مخالفة للهوى. أما وهي ممكن ينفق عليها في الشهر 100,000، لكن لما طلقها قالوا عليك نفقة 5,000، قال كتير كتير، وكيف هذا، ومن فين أجيب ومن فين أودي، خلوها 3,000، خلوها مش عارف إيه، قد كنت تنفق 50,000 و100,000 بعض الأحيان، لكن لما كان الأمر موافقا لغرضه، تمام. لكن لما أصبح مجرد أمر شرعي فقط أنه يجب عليه النفقة من أجلها، مع عدم توافق ذلك مع الحب أو مع الإيه، مع الميل ناحيتها، بل ربما أصبح مبغضا لها كارها لها، فيصبح الأمر الشرعي هنا صعبا. وهنا بتظهر الحقيقة التقوى والديانة، يعني الديانة فعلا ما تظهرش أنه إيه، أنه فلان بينفق على زوجته، يعني كل الناس في الجبلة مسألة أنه ينفق على زوجته كذا، بل اللي بيخشى في هذا يعني أنه يبالغ حتى يصل إلى الفتنة، ومن هنا ممكن الأولاد يكون عدو الإنسان من ناحية إيه، يفتتن بهم، تمام، ويأتمر بأمر زوجته ويدخل في الحرام بسببها. فعلشان كده تجد أن ده كل الناس بتعمله، البر والفاجر، ما بيصليش وبينفق على أهله أكثر من اللي بيصلي، تمام. لكن يظهر الديانة لما ما يكونش أصبح فيه رغبة نفسية ويعدي الإنسان، يعني الآن أصبح غير راغب فيها ويريد أن يطلقها، لكن يديها حقوقها وكذا، نعم، ما دام ده أمر الله، استفتى سأل قالوا لا يجب عليك أنك تنصفها بكذا، قال خلاص ما أمر الله أنا خلاص، وإن كان غير محبب إليه أنه يعطيها، لكن لما وجد الأمر الشرعي. لكن الثاني اللي هو ليس عنده ديانة قال لا، تروح تشتكي، تفعل، ما تسويش، ما تديش، ما أعملش، رجاء الإدي، ما أعملش، يجيله من ناحية، يهرب من ناحية، ما أبدا، ما خلاص، لأنه فده يتضح منه الأمر، يعني المسألة هي مسألة أهواء، مسألة هوى، ما كان بينفق عليها لأنه مأمور شرعا بالنفقة عليها ومأمور بالنفقة على أولاده، لا، لأنها كانت محل شهوته ومحل رغبته، يعني فبالتالي لما فقد هذا الباب اللي هو باب الشهوة خلاص لم تعد محل رغبته ولا محل شهوته ولا يتمتع بها، وإنما بيدفع بس، تمام. فهنا بيظهر إن كان هو فعلا بيأتمر بالأمر الشرعي أو لا يأتمر. فدي نقاط حقيقة مهمة، وده اللي بيحصل من غالب الناس، اللي بيحصل من غالب الناس لما يكون الأمر الشرعي موافقا لهواه، تمام، يصادق أن يلتقي رغباته مع الأمر الشرعي، تمام، ويمكن يتكلم ويتباهى بأنه إيه، بأنه موفي بإيه، يعني يتكلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خيركم لأهلي وكذا ومش عارف إيه، تمام، ما فيش مشكلة، يعني لكن هل هي بسبب الأمر الشرعي ولا بسبب الشهوة، تمام. طيب حصل مشكلة، ثم الله أمر بالعدل، أمر بإعطاء حقوقها، قال لكن ما أفعل لها، من أين أجيب لها، قالوا أنت كنت معك، قال ما عادش بيجي، قد كان معانا، خلاص ما كان قبل هذا غني، افتقر مرة واحدة. فالحصل فعلا الناس بهذه الصورة، هذا الكلام مهم جدا. يعني فقال ما كان المكلف فيه حظ عادي المقصود كقيام الإنسان بمصالح نفسه وعالف الاقتيات واتخاذ المسكن والسكن المسكن واللباس. اثنين، ما ليس فيه حظ عادي المقصود كان من فروض الأعيان كالعبادات البدنية والمالية من الطهارة. في نقطة هنا إخواني، إنه العبادات في بداية أمرها وبعض التكاليف تكون بالنسبة للإنسان غير موافقة لهواه فيتعب فيها. يعني مثل الإنسان خليه ما كانش بيصلي حتى ما يبدأ يصلي، يبدأ ما يشعرش بإيه، بمتعة الصلاة، وبعضهم يشعر بنوع من الايه يعني ما يجي وقت الصلاة هو كاره له لكن بيؤدي تمام. او واحد مثلا اراد يصلي ركعتين من الليل راح يصلي مع الناس حتى في رمضان فيلاقي نفسه سرحان وتعبان ومش يعني عاوز يخلص صلاة بسرعة تمام ويحس انه يعني ايه بس لكن الناس كلها بتصلي وفرحة كأنها فرحة رمضان يعني الانوار والناس بتبكي وبيشوف في التلفزيون فتجده فممكن تصبح موافقة لهوى الانسان مع الصبر. يعني السلف لما تجدهم يصفون صلاة الليل والقيام تشعر انها ان هم صبروا حتى اصبحت اهواؤهم تمشي معها فتصبح فيها لذة وفيها راحة حينئذ تسهل عليهم يعني تسهل عليهم. فدي نقطة مهمة ان ايه انه بعض العبادات وبعض الامور التكاليف تكون في البداية عسرة وصعبة وربما تكون مبغوضة الى النفس ومكروهة لكن مع الصبر ومحاولة الايه ومحاولة الانسجام في الداخل والخارج مع تلك العبادة سرعان ما ينتقل الانسان الى مرحلة اخرى يشعر فيها بايه يشعر فيها بنوع من الراحة ونوع من الحب وساعتها بيصبح الامر سهلا بالنسبة اليه عندما يشعر بلذة المناجاة وعندما يشعر بلذة الوقوف بين يدي الله ولذة الدعاء ولذة طرح نفسه بين يدي الله ويعني وحاجاته يلقيها وكيف همومه بتزال عنه لما يجيب كل ما عنده ويضعه ايه ويسجد بين يدي الله ويطرح كل همه ويسأل الله ان يصلح امره ويرفع عنه همه وغمه في جوف الليل يشعر براحة ويشعر بانسجام ويشعر كده بروحانية يبدأ يتلذذ يبدأ يشعر بنوع من اللذة تخف عليه العبادة. ولذلك ده تفسير ان السلف كانوا يتعبون انفسهم او في مقدمة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يصلي حتى تتفتر قدماه فافلا اكون عبدا شكورا لان اصبحت يعني دخلت مع النفس. فبالتالي انا اقول اعتقد ان الانسان يمكن ان يجعل الشيء موافقا لهواه ولكن بالصبر والتأدب زي ما قال انما العلم بالتعلم. مجالس العلم مجالس العلم تجد نفسك في البداية انت تاره لها وعندك قلق وتشتي تمشي ويعني متى يخلص يعني ما تجد بعض الناس هكذا مش متعود تمام ما يحضر محاضرة او حتى الجمعة بعضهم يبقى جالس عنده قلق يعني مش مرتاح لانه يعني مش معاها بروحه مش معاها بروحه. لكن وده ممكن نلاحظه في انفسنا في اشياء في البدايات واشياء في الان يعني في اعمال كانت معنا كده في الاول وبعدين تحسنت وما زالت في بعض الاعمال معنا متعبة بهذه الصورة. فكيف اصبحت بعض الاعمال الان بالنسبة لنا اصبحت يعني حلوة ومريحة وما نملكش ان احنا نتغيب عنها. يعني الان لما تيجي الانسان عنده ايمان وتطلب منه ان يتغيب عن صلاة جمعة ولا يتغيب عن كذا ولا يتغيب عن بعض الاعمال او يتغيب عن درس او شيء من هذا القبيل يجد صعوبة يجد دافع يعني وتجده يكون نايم ويقوم يفزع وكذا ويقوم يلبس وبسرعة لانه اصبح في نوع من الحب. لكن الكاره فاتت طيب خلاص خلاص ما يعني خليه الدرس الفلاني قال اصلا ما يعني اشي يجيب كذا يطلع ممكن حتى اعذار تمام. في النهاية هو مش ليش هو دي انا اعتقد القضية ان هو مش عاوز يصارح نفسه ان ايه الحب مش موجود الحب مش موجود الحب يسهل الامور زي ما قلنا هذا اللي بينفق على زوجته كذا مستعد ينفق عليها 100,000 ويديها بالملايين وكلام زي كده يعني تمام. ليش؟ لانه بيحبها لكن ساعة ما يبغضها خلص 100 ريال خسارة فيها مع انه قبل ذلك ملبسها ده من اولها لاخرها لكن ساعة ما اصبح يعني اصبحت مبغوضة اليه ماشي يشد 100 ريال بيجي يقول لا 300 و3000 ومش عارف ايه قال لا 3000 بس قال خليهم 2500 مش عارف ايه وهو كان بيسيب لها الفلوس كده ايه بالكوم. السبب هو الحب. فالشرع نفس الشيء ما تحب الصلاة ما تحب العبادة ما تحب العلم وتحس ان ايه ان العلم ده بيفيدك وتحس انه فعلا بايه بيغير فيك تبدأ انت نفسك تيجي جري وتهتم بالامر ده الفرق. فبالتالي ممكن تكون اصل العمل ليس محبوبا الى الانسان لكنه مع الصبر ومع محاولة الايه العمل بما يعني يعلم هي في يوم من الايام يمكن ايه يمكن يصبح محبوبا اليه ويصبح ألذ شيء اليه يمكن لا يستطيع ان يستغني عنه ابدا بينما في وقت من الأوقات كان مبغوضا إليه مكروها إليه. ودي أشياء نجدها في أنفسنا جميعا، في أشياء متعددة، أشياء تجاوزناها وأشياء لسه ما تجاوزناها وكلام ذلك. يعني ممكن تجد نفسك أصبح عندك نوع صبر على العلم وكلام ذلك. لو تذكر نفسك في أول مرة تجلس في مجلس علم، لو يعني أنا ما زلت أذكر أحد الناس يعني صادف أنه إيه كان له شيء عندي، فإيه فالمهم فقال طيب يعني ممكن أجي معك أخذ وأعمل كذا، قلنا تعال بس معي درس تمام. فجلس في الدرس أنا لاحظته في حالة من القلق شديدة يعني إيه لدرجة يعني مش طبيعية يعني، لأنه تقريبا أنا أعتقد أنه ما جلس قبل، فجلس يعمل هكذا يعني صورة مزعجة يعني فعلا يعني انا اصابني بالقلق يعني، واصبحت منزعجا باني يعني كاني حسيت ان ضغطت عليه جلسته او كذا، او خايف ان احد ينتقده لانها اصبحت صورة واضحة وهو لا يشعر، وهو لا يشعر يعني ما هو شاعر، لانه لو شاعر كان هيمتنع لان انا كنت مكسوف له سلف تمام. وده تفسير انه ايه انه ما هوش متعود، ما هوش حاسس هو مش جالس يستفيد، مش جالس يستفيد، هو جالس منتظرني تمام. فصادف انه ايه زي الزنق، فدي نفس الشعور يعني. فده ممكن يكون انا وانت وغيرنا يعني، بس تطورنا يعني، ممكن تطورنا مع الوقت. ده ممكن يكون اول مجلس لنا نفس الشيء يعني، شيء خلص ماله طول ماله كذا نفس الشعور. بينما الان ممكن اصبحت تحب العلم، تستشعر بنعمة الله في تعلمك، وتحمد الله على التعلم والتعليم، وتتمنى بالمجلس انه يمتد ساعة وساعتين بعض الاحيان، ويمكن تحزن عندما ينتهي شيء تستفيد منه لكثرة ما فيه من الفوائد. يعني كل هذا حاصل. فبالتالي انا اعتقد المسألة هي ايه، هي ان الانسان اعتقد حبب الشيء الى نفسك. ولذلك كنت انا اكلم دائما الشباب في مسائل العلوم المختلفة، خاصة في علم النحو، لان بعض الشباب يجد في صعوبة. اقول حقيقة انه يعني ينبغي ان تكون مهمة المعلم انه يحبب الى الطالب الفن، يحبب الى الطالب العلم بعرضه بصورة محببة، بترغيبه، ببيان فضل العلم نفسه، تارة بذكر ما يعني فائدة في العلم أو من استفاد فيه أو شخص معين هذا العلم نفعه ورفعه الله به، فتجد الطالب ينتعش ويصبح فيه نوع من الإقبال. فأقول لهم إذا أحببنا فيصبح الأمر بعدها سهل، ما عاد فيه تكلف. يعني أنت عندما تحب الشيء ممكن تقرأ فيه والله بالخمس ست ساعات، ممكن تجلس تقرأ. يعني نذكر بعض الأشياء يمكن الإنسان يعكف عليها ويقرأ في اليوم فيها يمكن خمس أو ست ساعات. بعض الكتب اللي تجدها يعني فعلا أنت مستفيد منها أو تشعر يعني بفائدة كبيرة، يمكن أن تجلس لا تنتهي من الكتاب إلا الساعة 12 ولا واحدة وقد انتهيت منه، وأنت لا تريد أن تفارقه حتى بالطعام والشراب تمام. وهذا محكي حتى عن اهل العلم وكلام زي كده يعني. يعني بيحكي عن شيخ الالباني رحمه الله انه كان يجلس في مكتبة الظاهرية هذه، يعني حتى ان يقول له صاحبه يعني يقول اتني بكأس من الشيء فيأتي بي وينساه، وبعد ساعة ولا شيء قال ما اتت، اين الشاي قلت لك عليه؟ قال انا جبته قد اصبح ثلجا بجانبك، بقاله ساعة جنبك، لانه ما يعني زي الانسان في ايه في نوع من اللذة والانسجام. فأنا أشوف إخواني يعني أنصح نفسي وإياكم لما فعلا تريد أن تتقن شيئا أو تبرع فيه حاول أن تحبه. وأعتقد أن كل من ابتكر شيئا وأفاد شيئا في البشرية، سواء حتى في علوم الدين أو في علوم الدنيا، في الطب، في الهندسة، في الفلك، أنه أعتقد أنه أحب الشيء. يعني لا يمكن واحد ينتج في شيء لا يحبه. فهذا اللي هو مثلا طبيب ما يحب الطب، أو مهندس لا يحب الهندسة، او محاسب لا يحب الحساب، او رياضي او فلكي ولا يحبه، لا يمكن ان يكتشف شيئا، ولا يمكن ان يبتكر شيئا، ولا يمكن ان يخترع شيئا، ولا يمكن. انما ده قصراء موظف يؤدي الاداء وكذا وهو كاره، يلا خلصونا بس بالدوشة خلونا. لكن الناس اللي ابدعت على مدى الزمان، كل الناس اللي ابدعت، ولذلك حتى في مقدمة ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، هل يشك ان النبي كان يحب الله سبحانه وتعالى؟ لا يشك. هل يشك ان النبي كان يحب الشريعة الشريفة؟ هل يشك ان النبي كان يحب القرآن؟ لا يشك. هل يشك ان النبي كان يحب المؤمنين؟ لا يشك. هذه المجموعة من المحاب اعتقد هي الدوافع جعلت الايه جعلت النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق وايه ويفعل تلك الاشياء العظيمه التي ايه التي سجلت. ولذلك هو يعني السريعه نفسها علمتنا الحب يعني يعني ما تاتي تقول مثلا حتى يكون لا يؤمن الحديث ايش يا شباب لا يؤمن حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان تمام منها ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما تمام ولما قال لا يؤمن حتى اكون احب اليه من والدي من والدي ولدي ونفسي والناس اجمعين تمام فتجد ان الشريعه بتركز على مساله الحب لانك انت لو حبيت النبي صلى الله عليه وسلم هتمشي وراه بسهولة. وده اللي قال الله سبحانه وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يعني فعلا الاتباع على طول. فانت لو حبيت الله سبحانه وتعالى حبيت النبي فتمشي ايه تمشي على الطريق المستقيم. فكذلك اي شيء تريد ان تتقنه تنفع به فلا بد ان تحبه اولا تعلم كيف تحبه وبعدين لن تجد كلفة لن تجد تعبا ستجد نفسك مسحوبا من السرير لتقوم وانت متعب لتؤدي العمل لانك تحبه انت متعب مرهق جسدك تجد فيه تعب لو غيرك لنام لكن تجد نفسك تقوم. بيروى عن الامام البخاري انه يعني صاحبه احدهم قال فقام في الليلة حوالي 10 مرات في كل مرة يفرج السراج ويكتب فائدة يعني لانه يعني محب روحه عند هذا الفن وهذا العلم فبينام وهو مشغوف به فكلما ورد في عليه شيء قام واسرج هم عندهم ما كانش كهرباء يسرج ودوشة يعني تمام ويقوم يكتب ويرجع ينام تمام. فده اللي جعل العاملين يعملون وجعل الايه من اتعب نفسه اتعب نفسه. لكن اما تكون كاره للشيء والله لو ايه لو امامك يعني ايه لو حطوا لك امامك ما انت يعني ما تجيب طالب ما حببت اليه الشرع وما حببت اليه القرآن ابنك تستي تخصبه بيجلس تمام وبيحفظ القرآن وبيطلع فاسد وبيطلع يعمل ما لانه مش روحه عنده. لكن فلذلك انا اعتقد ان احنا نحاول نتعلم كيف نحب ما بين ايدينا وايضا ان اردنا الخير باحد نحاول نحببه في الشيء فان حببناه في الشيء فسيبه بعد كده ما يحتاجش. ابنك لو حب انه يمشي في الطريق الجيد ورأى فيه انه فعلا مصلحة دينه ودنياه ودخل هذا الكلام في قلبه وليس مجرد كلام بس ما تخاف عليه وهيكون احرص منك وهيكون اشد منك حرصا وبالتالي لن تتعب معه فربما تتعب نفسك في الحب هيسهل عليك بعد ذلك كل المهام. لكن لو ما احب لو بقي انه كاره للشيء والله لو عملت معه ما عملت يعني ما خاصة الامور اللي هي يعني تتعلق بالروح وبنائها من مسائل الدين وغيرها ان لم يكن الطالب محبا للعلم ومنتفعا به ومعتقدا انه فيه صلاحه في الدنيا والاخره والله لو جبت له الكتب ملت له البيت كله كتب ولو جبت له كل ما في الدنيا من مدرسين والله ما بيجيب نتيجه او شيء من هذا القبيل. لكن بتجد واحد في اقصى الدنيا تمام لكن لمحبته بيهجر هذا ويسافر ويروح ليش ما هو السائق الحب السائق الحب اللي ايه اللي جعله الايمان في قلبه خلاه ياتي من ايه لما شفنا مكان القريه اللي كان فيها الشوكان اللي هي شوكان دي والله في اخر الدنيا يعني تحس ان ما لهاش علاقه بالدنيا خالص فضلا على العلم. لكن لما يكون الانسان سبحان الله يعني وهذا بقي بن مخلد ياتي من الاندلس حتى بغداد يمشي كل هذا لانه يحب علم الحديث ويعني قلبه مشغوف به ويريد ان يسمع من الامام احمد فياتي من يعني اقصى من اسبانيا الان الاندلس كانت هنا ويمشي شوف ياخد قاره افريقيا دي شمالها كله حتى يصل الى قاره اسيا علشان يوصل بغداد في النهايه. وكان ايامها كان يعيش الامور لانه الكلام ده في القرن الثالث الهجري يعني كان اقصى حاجه ان يكون عنده جمل ولا شيء ولا يستاجر جمل يعني كم هيجيبها دي اعتقد انه هيجيبها في عده شهور على الاقل ان ما نعطله شيء يمكن يجيبها في سنه. والاخر لما وصل الى الامام احمد رحمه الله تعالى فوجئ بان الامام احمد ممنوع من التحديث انه الحاكم امره بالايه بالجلوس في داره ومنعه من الايه من التحديث بعد فتنه خلق القران فياتي متالما يعني. فلما يراه الامام احمد على تلك الحال يفهم ان هذا طالب يعني فعلا محب للعلم وضحى من اجله يعني. فعلشان كده الامام احمد ما قصر معاه قال طيب خلاص ما رأيت تجيني في صورة شحات كل يوم وأحدثك بحديث يكفيك؟ قال تمام يعني ما هيفعل يعني زي الجوعان اللي يشتري لقمة يعني هو متلهف. فبالتالي لو جاء لك لو جاء إنسان جاي من الصحراء في حالة من الثغب والجوع وأنت جاي يطلب مائدة فقلت له ما عنديش مائدة أدي لك لقمة قال هات. لكن الثاني والله لبعضهم الثالث المرة واحد بيقول يعني جاي سحات فداله رغيف يعني تمام وبعدين ما خرج لقاه طرحه أمام الباب ومشي يعني ما يعني لأنه شيء أموال وشيء فمش هو الجائع يعني لو هو جائع هياخده يعني لكن علشان ما يحرقوش ولا بعضهم ممكن يقول له ما فيش رغيف ولا شيء شيء فالمهم هذا يبدو أنه يأخذوا منه وبعدين طرحوا أمام الباب ومشي ما فيش رغيف ولا شيء فده نفس الشيء فقال حدثني فلما جلس بهذه الصورة عدة فقرة يعني لحد ما رفعت المحنة على الإمام أحمد رجع إيه قال فبعد كده أصبح يرحب بي يعني لما يأتي يقول هذا طالب علم يعني صحيح ما هوش مش اي كلام يعني دلت المحنة والاختبار على انه فعلا ايه مخلص تمام. وبالغ حتى ان الامام احمد لم يكن معروفا بانه يذهب لمكان اخر من غير مسجده الى البيت. فلما مرض بقي بن مخلد وكان يجلس في خان مسكين ويعني طالب فقير لا يعرفون له قيمة ولا قدر يدهفه هذا يقول له هذا الله اعلم صاحب الخان يشتيه يطرده يشتيه مش عارف ما يشتوش يلا الله اعلم معه فلوس ولا ما معهوش. فجاء الإمام أحمد لما غاب عن الدرس أراد أن يزوره. والإمام أحمد يعني إمام الدنيا في تلك الفترة خلاص قد بعد المحنة أصبح علم وأصبح إمام أهل السنة والجماعة ويعني الدنيا كلها تعرفه. فقال تعالوا نزوره. فالناس حصل الله بزع يعني إن إيه كيف الإمام أحمد رايح الخان الصغير ذا وكلام زي كده يعني وهو الناس يقولون ها قد جاء الإمام تحرك الإمام جاء وصل للشارع الفلاني كأنه يعني ويعني أعلم الرئيس أعلم الخلافة أعلم كذا تمام حتى وصل وزار بقي بن مخلد. بعدها رادت المسألة البقية لما رأوا أن الإمام أحمد يزوره يعني فأصبح مرحبا به في الخان أصبح مخدوما أصبح كذا لكن ما أراد تلك الأشياء يعني فقد كان راضي بال ده يدل على أنه يعني الإنسان إيه الصبر عاقبته طيبة يعني والله هو كان ما كانش لم يطلب تلك الأشياء ولم يطلب العلم ولم يخلص الإخلاص ده علشان أن يخدم وإنما طلبه علشان لوجه الله سبحانه وتعالى ولأنه جعل الله محبته في قلبه. ولكن لما وجد الله سبحانه وتعالى قد يجري الله سبحانه وتعالى الإنسان بعض إيه بعض الأشياء في الدنيا تمام ويذيق بعض الإيه بعض النعم بسبب الإخلاص وبسبب هذا وإن كان لا يقصدها. وده يعني ممكن يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم تلك عادي البشرى المؤمن تلك عادي البشرى المؤمن يعني قد يعجل له بعض من الطيبات وبعض من الخير كمكانة الإنسان في القلوب. يعني تجد الأئمة هؤلاء كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وابن تيمية وغيرهم من الأئمة فتجد لهم مكانة كبيرة في القلوب. فده نوع من يعني كأنه من طيبات نوع من الطيبات اللي بيتمناها الناس وبعض الناس مستعدين يدفعوا فيها ملايين تمام لكن هم أرادوها وإنما جاءت بالإيه جاءت بالتبع وبالتالي هم لم يقصدوها وإنما قصدوا المقصد الأصلي اللي هو نفع الناس والإخلاص للدين وجاءت تلك إيه تابعة وليست مقصودة وبالتالي لا يحاسبون عليها أو إيه أو لا يؤخذون بها بخلاف ما لو قصدها الإنسان فإنه يدخل في الرياء ويدخل في أكل الدين بالدنيا إلى آخر ما هناك من الإيه من السيئات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.